فاصم اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا سيد الروس تكوانا نبذك شعر القلب من كتمانها عطب قد كان بعدك انبار وهمزه كنت حارها لم تكثر خطب تجهمت نار واستغب نهر فلا ادركوا منا الذي غلبوا قد كنت سلح نورا يستضاء بي عليك تنزل من ذي عزة كتب وكان ابليل بالايات يلسن فقد مضى الايات فكل الخير محتجب ضاقت علي بلادي كما روجت وسيم سبطات خسفا فيه نصب فليت ابنك كان الموت صادفنا لما ضلت وحالت دونك يا ابويا يا روح النبوة يا حي المكارم والمروة شانت ايام رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الهدف الرئيسي من رسالة الأنبياء عموما ونبينا الخاتم محمد صلى الله عليه وآله خصوصا وأن يعمل بموجب تعليمات أو تعاليم تلك الرسالة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. استنادا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله اقتضت الحكمة الإلهية أن تجعله مثلا أعلى للكمال البشري والمثل الأعلى مهم أن يشد الناس نحوه. يعني دائما لما تضع رقم قياسي بتعبيرنا الجديد مثل الأعلى تعبيراتنا الجديدة نقول فلان رقم قياسي. لما تحط رقم قياسي نصب عينيك في أي تخصص أو في أي حقل مثلا في علم في عمل حاول أن تسعى نحو الحصول على ذلك الرقم القياسي. وظيفة الرقم القياسي شدك إليه ما يخليك تتباطأ بالحركة. دائما أنت في حركة دائمة وفي سرعة دائبة كلما تتقدم ترى نفسك انك دون الرقم القياسي فتواصل المسير، وترى نفسك دون فتواصل المسير، وترى نفسك دون فتواصل المسير. الارقام القياسية من مهماتها انها تشد المجتمع اليها، او انها تدفع بالحركة بمسيرة الانسان نحو التطور، نحو الكمال، نحو التقدم بشكل مرتقي. المثل الاعلى هو الرقم القياسي لكن من النوع الممتاز. المثل الاعلى مر عندنا مثل اعلى مطلق وهو الله تبارك وتعالى، ذاك بطبيعة الحال ليس كمثله شيء جل جلاله وعز شأنه. وهنالك المثل الاعلى نعبر عنه النسبي، النسبي على قسمين، قسم النوع الممتاز وقسم النوع الاعتيادي. الممتاز هو عبارة عن شريحة المعصوم صلاة الله عليه، نبيا كان او اماما، وضيف كان مثل اعلى البشرية كلما نظرت الى سلوكه انشدت اليه، انشدت الى الاقتداء به، فتكون البشرية دائما في حركة مستمرة، ما راح تتجمد الحركة. فدائما المثل الاعلى يمون الحركة ويدفعها نحو الامام. وعندنا مثل اعلى نسبي ولكن اعتيادي، يعني من دون المعصوم، من قبيل الصحابة الكرام تابعين لهم باحسان من غير المعصومين. هؤلاء الاشخاص الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسمعوا حديثه وتأثروا بهداه واهتدوا بهديه وتعلموا منه وامتثلوا اوامره، هؤلاء الذين انسجموا مع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله في واقع الامر كأبي ذر وسلمان وعمار وابن مقداد. هذه الصفوة الصالحة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله هي بدورها مثل اعلى، ولكن دون المثل ماذا؟ الاعلى الاول الممتاز. المثل الاعلى الممتاز محمد صلى الله عليه وآله وسلمان وابو ذر وخباب وحذيفة بن اليمان وبالشهادتين واضراب، هؤلاء مثل اعلى ايضا، يعني نتأسى بهم نقتدي بهم، ولكن اقتداؤنا بهم في امتداد اقتدائنا برسول الله صلى الله عليه وآله. يعني ما ممكن يوم من الايام اجي اضع شخصا اخر بازاء النبي، النبي يقول شيء يجي شخص اخر يقول شيئا اخر فاجعل الشخص الاخر بموازاة النبي، هذا ما ممكن، لان المتبع هو اسوة النبي، وسيرة النبي. القرآن الكريم قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. القرآن الكريم يقول ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولم يقل ما اتاكم زيد او عمرو او بكر او خالد، انما قال ما اتاكم الرسول. ومن هنا حينما يجي الى امتداد المثل الاعلى الممتاز وهم آل محمد صلوات الله عليهم، اهل البيت عليهم السلام في واقع الامر، الداعي لتمسكنا بهم انهم القناة الاصيلة لرسول الله. يعني اذا اريد اتعرف على احكام الاسلام، عقائد الاسلام، اخلاق الاسلام، مفاهيم الاسلام في مختلف جوانب الحياة، انما اتعرف عليها عن طريقهم عليهم السلام. اهل البيت ليسوا بموازاة رسول الله، اهل البيت امتداد لرسول الله. فرق، ما في يوم من الايام حدثنا التاريخ المؤلف والمخالف ان عليا عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله حلل كذا وانا احرمه، او حرم رسول الله كذا وانا احلله. ما نقل من التاريخ على الاطلاق. نعم نقل التاريخ عن اخرين، اهل البيت رغم انهم اهل بيتنا اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهم نفس رسول الله، رغم كل الامتيازات التي حظوا بها مع ذلك ما ادعوا انهم بموازاة النبي، دائما يدعون انهم امتداد للنبي صلى الله عليه واله، وخصوصا امير المؤمنين عليه السلام عرف عنه انه كان يمضي كالسكة المحماة لامضاء امر النبي، لانفاذ امر النبي، وما كان يتردد في شيء على الاطلاق. وكان يعبر بشدة تواضعه يقول إنما كنت عبدا من عبيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم بينما يروينا التاريخ مثلا يروي مسلم في الصحيح يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر فلانا من الصحابة أن يصدع بين المسلمين أنه من تشهد الشهادتين مستيقنا أو مطمئنا بهما قلبه فبشره بالجنة طبيعي بشروطها كثير من الروايات نسميها الاسم المتشابه مثل ما القرآن به متشابه يرد إلى المحكم كذلك الروايات الواردة الأحاديث الواردة بها متشابه كالآيات القرآنية مثل من بكى له الجنة يروي علماء العامة لا مطلقا بشروطها وهكذا كثير من الأحاديث اللي تعد بالجنة ما تعد على الإطلاق يعني تريد اليوم أن هذا العمل الصالح من شأن يدخل الجنة أما مستعلا أو مضافا منضما إلى ذنبه ذاك تتكفل بأحاديث أخرى يعني أنا ما يمكن أجي إلى من بكى دخل الجنة أخذ واحدة أقول من بكى دخل الجنة من بر والده دخل الجنة ومن صلى دخل الجنة كلهم لم يجمعهم وكلهم أعمل بهن أدخل الجنة انتبه هذا معنى المتشابه المتشابه لا تقدر تعمل به إلا أن ترد إلى المحكم كذلك النبي صلى الله عليه وآله لما قال لهذا الصحابي بلغ المسلمين أنه من تشهد الشهادتين مطمئنا بهما قلبه دخل الجنة يريد يعني بشروطها يقول لهذا الصحابي أنه بلغت المسلمين فأمسكني فلان الثاني وضرب بيده بين ثديي حتى سقطت لأسفي أجهشت بالبكاء جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله قلت يا رسول الله لقد ضربني فلان معترضا على ما بلغت به من أوامرك قال أثناء وإذا بفلان يدخل يعني الضارب قال له رسول الله صلى الله عليه وآله أو أنت الذي ضربت فلانا على إبلاغه أمري قال نعم قال لماذا ضربته قال سمعته يقول من تشهد الشهادتين مطمئنا بهما قلبه دخل الجنة أهو عن أمرك قال بلى هو عن أمري وأمري عن أمر ربي لأني لا أنطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فقال له الرجل للرسول لحظة التحدي قال له لا تفعل ذلك لئلا يتكل الناس دعهم يعملون خليهم يقول مسلم فقال الرسول خليهم هذا نص ما يرويه مسلم في الصحيح تقريبا يعني تصوير النبي بأن الرجل اللي ما عنده حزم في إدارة الأمور أو في السيطرة على صحبه بحيث يأمر بتبليغ رسالة من رسالات ربه يجي واحد يعترض عليه يقول له لا تفعل يعني هو يوجه النبي انتبه جيدا هو يسير النبي والنبي يخضع يرضى خلاف يقول له خلهم يعملون لا تفعل لا تبشرهم بذلك لئلا يتكلوا والنبي يقول له خليهم تصوير النبي بهذا الشكل وتصوير موقف الرجل تحديا للنبي بهذا الشكل قطعا هذا ما تجده في لحن اهل البيت عليهم السلام ما في يوم من الايام الرسول يقول لعلي عليه السلام مثلا بلغ الامر الفلاني وعلي تردد او اعترض على الرسول او اقترح عليه اكثر من انما يعترض ما كان يقترح على رسول الله مرة واحد يعترض ومرة يقترح علي لا كان يعترض على اوامر النبي ولا كان يقترح على رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمضي لإنفاذ أمره كالسكة المحماة في الأرض الفوارة هكذا كان شأنه عليه السلام ومن هنا نجد أنه أسند إليه مهمة تبليغ سورة براءة للمشركين عام 9 للهجرة لما نزلت سورة براءة رسول أناط التبليغ لرجل معروف وإناطة التبليغ به أولا ثم العدول عنه لحكمة المصلحة حتى يتبين أن الله عز وجل أمر نبيه أن يعدل عن هذا لعدم كفاءته إلى علي عليه السلام لكفاءته لو أن الرسول سلم براءة دفعها من الأول لعلي لكان يمكن يجي واحد يقول النبي كلف علي بس كان ممكن يكلف غيره غيره أيضا كفؤ فلان أيضا كفؤ لكن اتفاقا النبي كلف علي هل كلام بعد ما يجي في الحالة هذه؟ ليش؟ لأن الرسول كلف فلانا، ومع ذلك السماء أمرت الرسول أن يعدل عنه إلى علي فكشفت عن عدم كفاءه بخلاف السكوت. السكوت ما يكشف عن عدم كفاءه، لكن لما يسند للمهمة ثم تنسحب من المهمة هذا كاشف عن عدم الكفاءة. السر في ذلك أنه جبريل ينزل يقول له ادفع البراءة لعلي عليه السلام، قال لا يؤدي عنك إلا أنت ورجل منك، لأن علي عليه السلام ما عرف عن التردد، وتبليغ براءة أمر خطير، أمر فقهي وسياسي يترتب عليه آثار عسكرية وغير ذلك، فلهذا يحتاج إلى رجل جدير أن يقف بقوة أمام جيوب الشرك ومعسكر الكفر والإلحاد ويصدع بسورة براءة. هذه الآية أو السورة المباركة التي نزلت لإعلان البراءة من المشركين عام 9 هجرية، فأسندت السماء على لسان ناطقها الرسمي محمد صلى الله عليه وآله هذه المهمة إلى أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا أهل البيت عليهم السلام هم أيضا مثل أعلى ونسبي، وأيضا من النوع الممتاز، يعني من القسم الثاني. قلنا المثل الأعلى الأول المطلق هو الله الذي كتب الكمال لنفسه فقط، الثاني المثل الأعلى النسبي، قلنا على قسمين ممتاز والمعصوم نبي أو إمام، والاعتيادي هو ما دون المعصوم عليه السلام. ومن هنا لما نجي إلى بقية الصحابة والتابعين، طبعا سيد الصحابة علي بن أمير المؤمنين عليه السلام باعتباره نفس المصطفى بنص آية المباهلة بعد، وسيد التابعين علي بن الحسين عليه السلام زين العابدين، فسيد الصحابة علي وسيد التابعين علي، سيد الصحابة علي المرتضى وسيد التابعين علي زين العابدين عليهم السلام. نتكلم في من هو دون المعصوم من الصحابة والتابعين، إجلالنا لهم كبير بحيث الإمام السجاد عليه السلام يخصص دعاء بالصحيفة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، لمن للصفوة الصالحة التي حملت عبء الرسالة وقاتلت وكافحت ونافحت من أجل الإسلام وبذلت الغالي والرخيص وجادت بالنفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الجماعة، هذه الشريحة الشريفة اللي يمثلها مثلا عمار في مواقف المشهورة من بدء فجر الإسلام، ويمثلها المقداد، ويمثلها حذيفة، ويمثلها الشهادتين، ويمثلها أضراب هؤلاء من خيار الصحابة الذين وقفوا إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله. لاحظ أن هؤلاء كانوا مطواعين للرسول جنودا أوفياء مطيعين، وما كانوا يعدون أنفسهم بموازاة النبي. النبي يأمر بشيء يجون يقولون لا تفعل كما صنع الرجل، لا، إنما كانوا يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وآله. مثل هؤلاء لا شك أنهم قدوة وقدوة صالحة. القرآن لما يعد جملة من الأولياء في القرآن في سورة الممتحنة يقول لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، فيهم هذه غير آية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا التأسي له ملاك التأسي هو عبارة عن الانسجام مع مقررات الشرع الأقدس، من انسجم فهو أسوة ومن اصطدم فليس بأسوة. علي عليه السلام باعتباره الشخصية التي انسجمت تماما مع مبادئ الإسلام بهذا اتخذنا منه أسوة. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه رغم أنه غير معصوم لكن جابر أسوة، طبعا مع فرق بين جابر وبن علي عليه السلام، يعني بين الصحابي المعصوم أو التابع المعصوم وبين الصحابي أو التابع غير المعصوم الفرق هذا، أن المعصوم دائما قوله حجة، فعله حجة، تقريره حجة، دائما حجة، يعني آخذ منه حكم شرعي. ليش؟ لأن معصوم لا يجوز عليه الخطأ كما هو مقرر في محله في بحث العصمة بأدلتها العقلية والنقلية. أما جابر صحابي ثقة أقبل عنا رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله عن الأئمة عليهم السلام إذا نقلوا حكما من أحكام الله، أما هو لو قال حكما دون أن يرويه عن الحجة لو وحاشاه ان يقول ذلك عن جابر، كل ما ياتي به انما ياتي به من النبي او من الامام عليه السلام. لكن المقصود حتى مثل جابر الذي هو مقدس عندنا وعند جمهور المسلمين، او سلمان او عمار او لا، ما يملكون صفه المخبريه عن الله. ليش؟ لعدم العصمه. بينما الامام لما ينقل حكم شرعي ما يحتاج انا اسال عن هذا روايه او غير روايه، لان الامام معصوم فدائما مسدد من قبل الله. اما غير المعصوم باعتبار يجوز عليه الخطا، ما يملك الحجيه. نعم، يملك الثقه بالروايه، اذا روى فروايته مقبوله. ابو ذر، سلمان، مقداد، عمار، ابراب، هؤلاء من ثقات وخيار وابرار اصحاب رسول الله. لكن الحجه ان شاء الله ان يجعلها بعد النبي في الوصي امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ومن تلاه من اهل بيته. فاذا عرفنا هذا المعنى ان الاسوه هي المثل الاعلى، والمثل الاعلى يعني الرقم القياسي، وظيفه الرقم القياسي انه شد المسيره وتمويل الحركه الانسانيه بالتقدم والتطور والتكامل. وعرفنا ان المثل الاعلى ثلاثه، مطلق هو الله، تخلقوا باخلاق الله جاء في الروايه. ثانيا نسبي ممتاز وهم المعصومون. ثالثا نسبي غير ممتاز اعتيادي وهم من جاء بعد المعصومين. ولهذا حينما نمعت اهل البيت عليهم السلام نقول عنهم بانهم دون الخالق فوق المخلوق. كلامهم دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. ويجي يساوي كلام النبي كلام غيره، هذا اما انسان لا يعقل واما انسان يعني مغرر به. حينما يجي واحد وبالصحيح يروي كتاب يسميه الصحيح ويروي ان الرسول يقول اللهم اني بشر اغضب كما يغضب البشر، فلربما سببت رجلا بغير حق، اللهم فمن شتمته بغير حق فاجعلها كفارة له وقربه اليك. هذا كلام ما ممكن قبوله بحال من الاحوال، ان الرسول يشتم بغير حق ما ممكن. النبي كلامه يختلف عن كلام البشر. صح، هو بشر، قل انما انا بشر مثلكم. مثلكم في ايش؟ يعني في كل شيء. لا، مثلكم في جانب البشرية المحضة، اما بالخصوصيات يختلف عنكم، بالكمالات يختلف عنكم. اذا اين ذهب قول الله جل وعلا لكم في جانب البشرية المحضة، اما بالخصوصيات يختلف عنكم، بالكمالات يختلف عنكم. اذا اين ذهب قول الله جل وعلا وانك لعلى خلق عظيم. يقول حسان بن ثابت واكمل منك لم تر قط عينا وافضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل على محمد. مثل هذا الانسان العظيم من القران يطلع عليه كل تلك الالسن والنعوت المقدسه. يقول لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن اعتى يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. القرآن بجانب يقول على خلق عظيم، وجانب يقول يزكيهم. هل ينسجم هذا النص وذاك النص مع تفسير عبس وتولى في المصطفى صلى الله عليه وآله؟ يتناقض تماما هذا التفسير مع نص القرآن المبين. وما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار كما جاء في الأحاديث عند المسلمين. ليش؟ لأنه أولا ليس من الخلق العظيم العبوس في وجه أعمى مؤمن جاء إلى الرسول مهما كانت المبررات. كان يمكن يرد بطريقة أخرى، أما أن يعبس في وجهه بحيث يستحق عتاب القرآن بهذا النحو الشديد، هذا لا يتناسب ولا ينسجم العبوس مع الخلق الرفيع العظيم الذي وصفه به القرآن. هذا واحد. ثانيا لا يتناسب مع قوله يزكيهم، لأن الآيات قالت عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. هذا مناسب الخطاب أن يكون المقصود برسول الله ما عليك ألا يزكى. النبي ما كان يهم زكاتهم، ما كان يهم هداهم، يعني أنك غير مهتم بأن يتزكى. إذن أين قوله ويزكيهم؟ هذا الاصطدام الثاني مع نص القرآن. إذن الرسول صلى الله عليه وآله بشر، ولكن بشر من النوع الممتاز، ولما كان من النوع الممتاز استحق أن يحال عليه قرآنيا. يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولما ثبت هذا المعنى تجد القرآن يعطيها الصفة هذه الصلاحية، يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني يا مسلمون، إن كانت لكم قدوة وإن كان لكم سلف صالح تتقيدون به إن كنتم سلفيين صالحين، فسيد السلف محمد صلى الله عليه وآله. السلفية الصالحة هي متابعة السلف الأقدس وهو رسول الله، لأن الله لم يقل لقد كان لكم في فلان وعلان أسوة حسنة، إنما قال لقد كان لكم في رسول الله. رسول الله يحلم، يجب أن نتأسى بتحليله، يأتي آخر يحرم، لا يجوز أن نتأسى بتحريمه. وكذلك العكس بالعكس، رسول الله يحرم، يجي شخص آخر يحلل. المطلوب منا التأسي به من؟ المطلوب من قال الله فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالسلفية الصالحة هي بمتابعة المصطفى صلى الله عليه وآله، وأما الآخرون فليس لهم من القيمة العلمية والقانونية والشرعية إلا بقدر انسجامهم مع حلال وحرام محمد صلى الله عليه وآله. لقد اتفقت كلمة أهل القبلة أن حلاله حلال إلى يوم القيامة، وأن حرامه حرام إلى يوم القيامة. فالآية المباركة دعوة للتأسي بالرسول والعمل بسنته في مقابل الذين كانوا يحولون الحيلولة دون ذلك. وقد ذكرت لكم نموذجا منهم، ذاك الذي جاء للرسول يقول له لا تفعل، خل الناس وما يعملون، هذا تحدي لرسول الله صلى الله عليه وآله. أو يجي مثلا شخص آخر يقول أنه الرسول تحدث بأحاديث وأنا أنهاكم عن كتابتها، ارجعوا إلى تذكرة الحفاظ للذهبي أو طبقات ابن سعد أو كنز العمال المتقي الهندي. يقول أن الأول من الرجال دعا إلى منع كتابة الحديث النبوي، قال لا تكتبوا الحديث النبوي. ثم جاء شخص ثاني أمر بجمع الأحاديث المروية عن الرسول فجمعت في صحائف فأمر بإحراقها. بعد واستدعى أبا ذر وابن مسعود وكذلك أبا الدرداء وقال بلغني أنكم تحدثون عن رسول الله، قالوا بلى تلك وظيفتنا، لأن الرسول قال رحم الله امرأ سمع رسالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعها مني، وتكرر ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وظيفتنا أن نحدث. قال إني أمنع عليكم الحديث، أنهاكم عن ذلك. قالوا تنهانا؟ فقال بلى أقيموا عندي ما عشت. ومنع عليهم الخروج، منع عليهم السفر خارج إطار المدينة إلى أن مضى لسبيله. وجاء شخص ثالث فقام وخطب على المنبر وقال لا يحل لأحد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بحديث ليس في عهد الرجلين الأولين. ومن سألكم فقولوا حسبنا كتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. هذه النبرة نبرة تستهدف ماذا؟ تستهدف قتل الأسوة الحسنة بالرسول، تستهدف قتل السنة الشريفة، السني الشريف الصالح الذي ينسجم مع سنته صلى الله عليه وآله وسلم. كأولئك الصفة الصالحة من الصحابة والتابعين التي عملت بسنته. أما الذين حاولوا قتل السنة الشريفة وحاولوا دفنها وأحرقوا كتبها ومنعوا من السفر رجالاتها ومبلغيها ودعاتها أمثال هؤلاء لهم شأن آخر. ويروي المسلمون أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يحث على كتابة الحديث. إذا لماذا يمنع كتابة الحديث النبوي؟ وهذه النبرة موجودة في عهد الرسول. الرسول كان يقول كما يروي عنا الشاطبي في الموافقات، يقول الرسول كان يبدي أسف من الذين يمنعون العمل بسنته ويقولون حسبنا كتاب الله. كان يقول لا ألفي أن أحدكم يجلس على أريكته فيأتيه الأمر من أمره فيقول حسبنا كتاب الله. يعني ليكن تتأثرون بهذه الفكرة، تجيكم سنتي فتقولون حسبنا كتاب الله، كتاب الله على العين والرأس، لكن السنة من الكتاب، لأن الكتاب أحال عليها بقوله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا السنة طبعا امتداد للكتاب وإدامة للكتاب، وإلا لو كان الأمر يحتاج إلى سنة لكان الله ينزل قرآنا بلا رسول. إذا وظيفة الرسول ما هي؟ إذا كان حسبنا كتاب الله يمكن ينزل كتابا بلا رسول؟ وهذا ما ممكن القول به. فإذا القرآن لما يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يؤكد على الدور، على أن الأسوة هو الرسول دون غيره طبعا، والامتداد الذي بيناه. وثانيا الذي يبين أن هذه السنة يجب أن تحفظ ويجب أن تصان لأنها مصدر من مصادر التشريع الإسلام الشريف. ولكن ما تصنع بقوم ودعوه في أخريات ساعات حياته بكلمة يهجر فيما ترويه لنا أسفار التأريخ والحديث، حتى ما جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وآله يدعو المسلمين لأن يأتوه بكتف ودوات ليقرر لهم كتابا ما إن تمسكوا به لن يضلوا من بعده أبدا. يعني ليكتب لهم نموذجا من السنة الشريفة. فكان جزاء الرسول أن يواجه بكلمة إن الرجل يهجر، ولها من كلمة مروعة ودعوا بها رسول الله. وللنبي صلى الله عليه وآله قبل وفاته اجتماعان، الاجتماع الأول بمن نسبوا إليه الهجر. يقول مسلم بالصحيح لما نسبوا الهجر، وأحمد يروي بالمسند، اختلفوا فيما بينهم. الأكثر كانوا يقولون مقالة الرجل أنه لا داعي للكتاب، حسبنا كتاب الله. الأقل كانوا يقولون ائتوه بكتف ودوات. فلما اختلفوا قال الرسول لا ينبغي عند نبي اختلاف، ليش أنا واحد منكم حتى تختلفوا؟ أنا رسول الله إليكم جميعا، عليكم جميعا أن تطيعوني وقد تشهدتم الشهادتين. إذا علامة تشهدتم الشهادتين قوموا عني. يقول فطردهم رسول الله، طردهم رسول الله. هذا ما يليه المسلمون في صحاحهم. هذا الاجتماع الأول. ما استراح النبي من ذاك الاجتماع بدأ الاجتماع المقدس. من دخلت عليه الصديقة الزهراء صلوات الله عليها ليلة شهادة الرسول، وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، معها أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين. لكن أسألكم أعضاء الاجتماع الأول أين ذهبوا؟ تعلمون إلى أين ذهبوا؟ ليدبروا أمرا دبر بليل، وحكمت وحبكت خيوطه بإتقان بالقفص على المراكز الحيوية. استغلوا انشغال علي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصنعوا ما دبروا، والله فوق تدبير المدبرين، ونعم الحكم الله، والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون. فدخل أمير المؤمنين صلوات الله عليه ومعه الزهراء، معه الحسن والحسين، هؤلاء هم أهل الكساء ليضمهم النبي تحت الكساء، وفي لفظ الجمهور تحت الخباء أو العباء. وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي وخاصتي، لحمهم لحمي دمهم دمي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم وطهرهم تطهيرا. فنزلت الآية المباركة إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. هنا فتحت اسارير النبي. بالاجتماع الاول كان النبي مكروبا كئيبا لتلك الوجوه التي واجهته بما لا يليق، واما في الاجتماع الثاني فتحت اسارير النبي، لش وجهه الشريف بالوجوه الشريفه التي كل وجه منها اذا واجهته ترى فيه وجه محمد صلى الله عليه واله وسلم. وهو القائل عن علي: يا علي انت مني وانا منك. واما عن فاطمة يقول: فاطمة بضعة مني من اذاها اذاني. واما عن الحسن والحسين فيقول: الحسنان ريحانتان من الدنيا. وخصوص الحسين يقول: حسين مني وانا من حسين. هل المجموعة الشريفة؟ نعم. وهم معهم زينب العقيلة عليه السلام، وكان لها من العمر قرابة 5 سنوات. ها؟ وربما اشخاص اخرون يعني الخاصة، خاصة النبي صلى الله عليه وآله، حضروا عنده قبيل احتضاره. دخلت عليه الزهراء تتمثل بابيات ابي طالب: وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى، حسمة للأرامل يلود به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل وميزان حق لا يخيس بشعرة، ووزان صدق وجنه غير عائل. قال لها رسول الله: بني فاطمة هلا تسليت بقوله تعالى: وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وراح الحسن والحسين يرقيان صدر رسول الله في حالة الوداع. النبي اشتد به الألم. جاء الإمام لينحي الحسنين عن صدر جدهما، قال: لا يا أمير المؤمنين، دعهما يا أبا الحسن، ودعهما والورد عليه. الساعات الأخيرة عظم الله أجوركم، عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون برحيل النبي الأعظم وشفيعنا المكرم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا علي دعهما شمهما ويشماني، ودعهما ويودعاني. ثم شرع الرسول يحدث عليا بما يجري عليهم جميعا. يقلنا يا علي الحسن وحسين على صدره يهل دمعة العين، شموني وشمنهم بالحين، اتزود منهم ومني تزودون، وخلينا اشم فاطمة الزهراء وهلا دمعا وزور، حسره حسره على البضع وعلى سائر العترة. لماذا سيدي؟ تراهم من بعد موتي، ماذا يجري عليهم يا رسول الله؟ كأني بالحسن مظلوم ما اسمه، مسموم وخوه حسين عن المايا، محرم محرم وهم تلتحب والقلب مالو. ليل نهار الامل رحمون. ايها غوثا، ايها رسول الله، ايها محمد، اخذ الموت يدنو قليلا قليلا الى رسول الله الى ان حلت به ساعة الاحتضار. دنا اله امامنا امير المؤمنين عليه السلام، وضع رأس رسول الله في حجره، وسالت روح المصطفى بين صدري ونحري. رحم الله من نادى، ايها سيدا، ايها رسول الله، ايها محمدا، يا ويلي يا ويلي، حنا الكرار ضلع على بن عم وهو فوق يودع. صاح ودعت الله ويصف دمعه، وقلبه من الوينين نجس من السيف. فاطمة ماذا تقول؟ صاحت صاحت فاطمة وجذبت الون. يا الف يا حيف بو يا بعد، يا ابراهيم يا راعي المحن، يا تفارقنا دهار، يا 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 موتني، يا صبت علي مصائب عيون لو انها صبت علي ايام صير ملياليا. انا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه يكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه يكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه يكشف السوء. ربنا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها، فك اسرانا، شاف مرضانا، ارحم موتانا، عجل فرج مولانا، واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه. اخواني الاعزاء، لا سيما الساده المستمعون المؤسسون، اللهم تقبل عملهم بصالح القبول، وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات.